أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في الآية 14 من سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قبل الانتقال إلى هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، بقي المقطع الأخير من الآية السابقة، وهو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في مادة العبر يقول صاحب المفردات: أصل العبر تجاوز من حال إلى حال. ليس له استعمالات متعددة، ولكن من استعمالاته هو التجاوز من حال إلى حال. طبعا محفوظ في جميع موارد الاستعمالات هذا المعنى، التجاوز من حال إلى حال. أما العبرة يقول صاحب المفردات: والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. أتصور التعريف واضح جدا، وهو أن الإنسان لابد عندما يرى شيئا يعتبر بذلك الشيء، ينتقل من الأمر المشاهد المحسوس إلى أمر غير مشهود ولا مشاهد ولا محسوس عند الإنسان. وفي المقام أيضا كذلك، لأنه الآية المباركة قالت بأنه قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذا كان أمرا محسوسا لكم، وجدتم هذا المعنى، ومن هنا كان ينبغي لكم أن تعتبروا بهذه الآية. كيف تعتبرون بها؟ أن تعلموا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أو ما صدر به هذا الفصل، وهو الفصل الثاني من سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هناك بحث بين المفسرين في أنه المراد من الأبصار هنا يعني الأبصار الظاهرية، أو المراد من ذلك يعني الأبصار الباطنية، أو بتعبير القرآن الكريم بصيرة البصائر، وبتعبير القرآن الكريم: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي منهما هو المراد في هذه الآية المباركة؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في ذيل هذا المقطع المجلد الثالث صفحة 94 هكذا يقول: والمراد بالأبصار قولان، قيل هو العيون الظاهرية لكون الآية مشتملة على التصرف في رؤية العيون. فهذه المناسبة قد نقول على أساسها أن المراد بالأبصار يعني الأعين الظاهرية، وقيل هو البصائر، لأن العبرة إنما تكون بالبصيرة القلبية دون البصر الظاهري، وإلا الإنسان البصر الظاهري إن لم يعتبر به ولم يميز من خلاله بين الحق والباطل ولم يستطع أن يصل إلى بصيرة قلبية من خلال ذلك البصر الظاهري، هذا معناه أن هذه العين كعين البهائم أولئك كالأنعام، لأن هذا البصر الظاهري وهذا السمع الظاهري ونحو ذلك من حواس الإنسان الظاهرية هذه ليست مختصة بالإنسان، بل هي مشتركة بين الإنسان وبين الحيوانات الأخرى كالبهائم مثلا، فإنها أيضا تملك عينا وتملك أذنا وتملك هذه الحواس الظاهرية. الفرق بين هذين النوعين من الإبصار، يعني الإبصار بما هو بصر إنساني والإبصار بما هو بصر حيواني، أشار إليه القرآن الكريم، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن الإنسان بالرؤية الظاهرية ينبغي أن ينتقل من ذلك إلى ماذا؟ إلى معرفة الحق وتمييز الحق من الباطل. أما إذا رأى تلك الرؤية الظاهرية والبصر الظاهري ولكنه لم ينتقل إلى الحق ولم يميز من خلاله بين الحق والباطل، ما الفرق بين هذا البصر الذي أنت تبصر الأشياء وبين البقر الذي يبصر ماذا؟ الأشياء. إذن التفت جيدا، نحن عندما نقول بأن البصر مشترك بينهما لا يتبادر إلى ذهنكم أنه في كل النتائج مشترك، لا، فإن الإنسان زود بقابلية الانتقال من هذا البصر الظاهري والسمع الظاهري إلى معرفة ماذا؟ إلى معرفة الحق. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول فإن الله سبحانه في كلامه يعد من لا يعتبر بالعبر والمثلات أعمى. قب أي عمى هذا؟ من الواضح أنه ليس المراد من العمى هنا العمى ماذا؟ العمى الظاهري، لا، تجده بصيرا، ولكن هذا العمى العمى الإنساني، يعني هذا الإنسان بصير على مستوى البهائم على مستوى الحيوانات، ولكن بصير على مستوى الإنسان أو ليس بصيرا على مستوى الإنسان؟ يقول لا، هذا أعمى، لأنه لم يعبر من هذا البصر الظاهري إلى البصيرة إلى ما يمكن أن يترتب على هذا الإبصار الظاهري. سنريهم حتى يتبين لهم أنه الحق. خب إذا أريناهم ولكن لم يتبين لهم أنهم حق، إذن هذا البصر بعد بصر حيواني وليس بصرا إنسانيا. ويذكر أن العين يجب أن تبصر وتميز الحق من الباطل، وفي ذلك دعوة أن الحق الذي يدعو إليه إلى أن يقول وإن البصيرة والبصر في مورد المعارف الإلهية واحد. لماذا واحد؟ لأن البصر إن لم يوصل إلى البصيرة فليس هو ذلك البصر الإنساني. إذن سواء قلنا بأن المراد من الأبصار في الآية البصر الظاهري، أو مراد من الأبصار هو البصر الباطني يعني البصيرة، النتيجة واحدة، وهو أن من لم يعتبر فليس هو ببصير، إما ليس ببصير ظاهرا يعني بصرا إنسانيا، أو ليس ببصير باطنا يعني لم يستطع أن يصل إلى الحق. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلهذا تعبيره يقول والأمر هين، أنه نحمل هذا البصر على البصر الظاهري أو نحمله على البصر الباطني والبصر القلبي، لأن النتيجة واحدة. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة، وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. هذه الآية من الآيات المهمة في هذه السورة المباركة كما سيتضح من الأبحاث اللاحقة. البحث الأول في هذه الآية المباركة هو ارتباطها بالآيات التي سبقتها. ما هو وجه الارتباط؟ يمكن أن يقال أن وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات التي سبقتها هو أن الآية الأولى التي صدر بها هذا الفصل الثاني: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فهؤلاء لماذا وقعوا في مثل هذا التوهم الباطل؟ لماذا أن هؤلاء توهموا أن أموالهم وأولادهم تغني من الله شيئا؟ الجواب جاء هنا في هذه الآية: لأنه زين لهم حب الشهوات، فحب الشهوة هو الذي أدى بهم إلى أن يتوهموا مثل هذا التوهم، وهو أن أموالهم وأولادهم وقواهم المادية تغني من الله شيئا. هذا الوجه هو الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية صفحة 95. هناك هكذا يقول: الآية وما يتلوها بمنزلة البيان وشرح حقيقة الحال لما تقدم من قوله إن الذين كفروا، إذ يظهر منه أنهم يعتقدون الاستغناء بالأموال والأولاد، فالآية تبين أن سبب ذلك أنهم انكبوا على حب هذه المشتهيات وانقطعوا إليها عما يهمهم من أمر الآخرة. فسألتفتوا جيدا، بحثه بعد ذلك سيأتي، وهو أن الآية قالت حب الشهوات، ولكن تعبير الطباطبائي يقول على حب هذه المشتهيات. فهل الحب للشهوة هو المانع، أو الحب لمتعلق الشهوة هو المانع؟ لأنه نحن يوجد عندنا الشهوة التي هي قوى من قوى النفس، ويوجد لهذه الشهوة متعلقها هو ماذا؟ هو النساء والمال والخيل المسومة ونحو ذلك من المصاديق التي ذكرته الآية المباركة. هذا وجه للارتباط بين هذه الآية والآيات السابقة. وجه آخر يمكن أن يذكر ولعله أقرب من هذا الوجه، هو أن الآية قالت إن في ذلك، الآية السابقة: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جيد جدا. الذي يريد أن يعتبر ماذا ينبغي عليه؟ ما الذي يكون مانعا من الاعتبار؟ ما الذي يقف سدا أمام أن يكون الإنسان من المعتبرين؟ الجواب أن الذي يمنع الإنسان من الاعتبار هو ماذا؟ هو حب الشهوة. فإن حب الشهوة تمنع الإنسان، فلهذا تجد أنه في بعض الآيات القرآنية تقول: استحب العمى على الهدى. لماذا استحبوا العمى؟ لأنهم طلبوا الدنيا، ركنوا إلى الدنيا، أحبوا شهوات الدنيا. عند ذلك هذا الحب كما في بعض الكلمات أن الحب يعمي ويصم، الحب يجعل الإنسان أعمى لا يرى. الذي يريد أن يعتبر لا طريق له إلا بأن يتخلص من أسر حب الشهوات. أما إذا وقع في أسر حب الشهوات فإنه يكون مانعا ماذا؟ عن الاعتبار. إذن لعل الوجه الأولى هو هذا الوجه، وهو أن نقول أن الآية السابقة بعد أن قالت إن في ذلك لعبرة، الآن صارت في الآية 14 بيان ماذا؟ ما هو الذي يمنع الإنسان من الاعتبار؟ قالت: الذي يمنع الإنسان من الاعتبار أنه يزين له حب الشهوات، فإن حب الشهوة يكون مانعا ماذا؟ مانعا من الاعتبار. هذا هو وجه الارتباط بين الآية والآيات السابقة. أما البحث الثاني، ما هو المراد من التزيين؟ التزيين لغة
كما يقول صاحب المفردات هو أنه ظهور الشيء بمظهر حسن وجميل. التزيين تزين الشيء هو أن يظهر الشيء بمظهر حسن وجميل، فإذا ظهر بمثل هذا المظهر يكون مجذوبا إليه الإنسان أو لا؟ طبيعة الإنسان هو الانجذاب ماذا؟ إلى الجميل. طبيعة الإنسان هو الانجذاب إلى الحسن. لماذا؟ بمقتضى ما تقدم من أبحاث سابقة برهانه واضح وأدلته أيضا وجدانية لا تحتاج إلى دليل، ولكنه كما ورد في جملة من الروايات إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، وبينا فيما سبق في هذا الحديث يعني أن هذا الإنسان فيه شمائل الحق سبحانه وتعالى، مفطور على حب الكمال، مفطور على حب الجمال، يتنزه من النقص، يهرب من النقص ونحو ذلك. والأمر بعد ذلك أمر وجداني، أن الإنسان إذا رأى جميلا حسنا انجذب إليه، وإذا رأى شيئا قبيحا تنفر منه. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بيان معنى الزينة في صفحة 104 من المجلد الثالث يقول: لازم ما ذكرناه أن يكون المراد بتزيين الحب جعل الحب بحيث يجذب الناس إلى نفسه ويصدهم عن غيره. فإن الزينة، ما هي الزينة؟ فإن الزينة هي الأمر المطلوب الجالب الذي ينضم إلى غيره فيكون منشأ لانجذاب الإنسان إليه، لأنه ينجذب إلى كل جميل. ولعله الآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذا المعنى. التفت جيدا في الآية 8 من سورة فاطر، قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن التزيين يؤدي إلى أن يرى الإنسان الشيء ماذا؟ يرى الشيء حسنا، يرى الشيء جميلا. فإذا كان حسنا وجميلا بطبيعة طبعه، بطبيعة طبعه الأولي ينجذب ماذا؟ ينجذب إليه. إذن مراد من زينه يعني صار حسنا وجميلا، والحسن والجميل ينجذب إليه الإنسان بطبعه الأولي. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث الذي لا بد أن يشار إليه هو أقسام الزينة في القرآن. القرآن الكريم عندما يأتي يبين لنا أن كل شيء له زينته الخاصة به، وليس كل شيء زينة لكل شيء، ليس الأمر كذلك. كل شيء له زينته الخاصة به الذي يجعله جميلا، يجعله حسنا. الآن خذ قطعة من الحجر، هذه القطعة من الحجر بما هي حجر خب لا ينجذب الإنسان إليها، ولكنه ضمن تفاعلات معينة هذه القطعة من الحجر تتحول إلى قطعة من العقيق الياباني. تجذب الناس إليها أو لا تجذب الناس إليها؟ بطبيعة الحال. الآن أرض جرداء صحراء لا يوجد فيها أي نبت أو زرع أو أي شيء، خب لا ينجذب الإنسان إليها، ولكن نفس هذه القطعة من الأرض لو صارت جنة، لو صارت فيها أشجار مشجرة غابات، تكون منشأ ماذا؟ لانجذاب النفس إليها. هذه السماء التي فوقنا في الليل لو كانت مظلمة ظلمة حالكة، خب تجذب الناس إليها أو لا تجذب؟ ولكنه إذا تزينت بزينة المصابيح والكواكب فإنها تكون منشأ ماذا؟ لانجذاب النفس إليها. إذن القرآن الكريم عندما يأتي يقول زينة الله سبحانه وتعالى زين كل شيء. ما معنى زين كل شيء؟ يعني كل شيء خلقه فهو حسن، فهو جميل. الذي أعطى كل شيء خلقه، وفي آية أخرى الذي أحسن كل شيء خلقه. خب الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه فهو حسن، فهو جميل، فهو زين. من هنا لابد أن يلتفت أن زينة كل شيء بحسب ذلك الشيء، ولعله يكون شيئا بحسبه زينة ولا يكون زينة لشيء آخر. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يذكر للسماء نحوا من الزينة، ويذكر للأرض نحوا من الزينة، ويذكر للإنسان نحوا ثالث من الزينة. لماذا؟ لأن زينة كل شيء هي بحسب ذلك الشيء. وبعبارة أدق، أن زينة كل شيء إنما تتحدد من خلال العلة الغائية والهدف الذي من أجله خلق ذلك الشيء. فإذا خلق الشيء لأليف فزينته لا بد أن تنسجم مع تلك الغاية التي من أجلها خلق الشيء. على هذا الأساس عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن بالنسبة إلى السماء يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الآية 6 من سورة صافات، أو وزينا السماء الدنيا بمصابيح، الآية 12 من سورة فصلت، أو قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، سورة الحجر الآية 16، أو قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، الآية 6 من سورة قاف، وهكذا آيات أخرى التي يشير إليها القرآن الكريم. عندما ننتقل إلى زينة الأرض نجد القرآن الكريم أيضا أشار إلى في مجموعة من الآيات إلى هذا المعنى. منها هذه الآية في سورة يونس، في سورة يونس الآية 24 من سورة يونس، قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى محل الشاهد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. تزينت بماذا؟ بما عليها من الأشجار والمياه ونحو ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أو ما ذكره القرآن الكريم في الآية 7 من سورة الكهف، قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لكم لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذا أنت نظرت إلى زخرف الأرض، إلى أشجار الأرض، إلى ما يخرج من الأرض، هذه كلها مرتبطة بزينة ماذا؟ بزينة الأرض الحقيقية. ولكنه الإنسان في جملة من الأحيان يقع في اشتباه، في الشبهة المصداقية، يتصور أن زينة الأرض هي ماذا؟ زينة له، مع أن القرآن يقول زينة لها مو زينة لكم، زينة لها. فلهذا إذا أخذها، وهذا معنى قولهم أن الزينة قد تكون حقيقية وقد تكون اعتبارية، الزينة الحقيقية هي أن تكون زينة الشيء حقيقة، أما الزينة الاعتبارية لا، أن تأخذ زينة من شيء آخر وتلصقه ماذا؟ بشيء آخر. فالعقيق زينة لنفس ذلك الحجر الذي تحول، زينة حقيقية، أما العقيق في يدي ليس زينة حقيقية وإنما زينة ماذا؟ زينة اعتبارية. الكون الحجري عقيقا هذه زينة حقيقية للحجر، أما أن الحجر أو العقيق زينة للإنسان هذه بعد ليست زينة حقيقية، وإنما زينة ماذا؟ زينة اعتبارية. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول بالنسبة إلى زينة الإنسان، يعني زينة الإنسان حقيقة. قال تعالى في سورة الحجرات الآية 7: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن زينة الإنسان الحقيقية إنما هي بالاعتقاد الصحيح، بالعمل الصالح، بالإيمان. وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن زينة الإنسان بما هو إنسان، يعني مع أخذ الحيثية التقييدية، زينة الإنسان بما هو إنسان زينته بالعلم والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح ونحو ذلك، كما أشارت إليه الآية المباركة. فلهذا تعبير الآية في ذيلها أولئك هم الراشدون. أنا ما أريد أدخل في هذه الأبحاث لأنه يطول المقام. الراشدون، بودي أن ترجعوا إلى القرآن لتعرفوا بأنه الراشد من هو في القرآن الكريم. عند ذلك يتضح لكم واحدة من أهم مقامات الأنبياء، أن القرآن يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى عندما يمدح إبراهيم الخليل يقول: نحن جعلناه ماذا؟ من الراشدين. إذا صار الإنسان يحب الإيمان ويعتبر الإيمان زينة له، عند ذلك وصل إلى مقام الإنسانية. أما إذا تفاخر بالأموال، تفاخر بالإمكانات المادية، تفاخر بالجاه، تفاخر بأمور، وبتعبير القرآن الكريم تفاخر بالدنيا وما فيها، عند ذلك هذه زينته أو زينة الأرض، هذه زينة الأرض ولا علاقة له بها. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه الزينة الواقعية للإنسان هي الاعتقاد والإيمان والعمل الصالح. ولكن ما هو دور تلك الزينة؟ أي زينة؟ زينة السماء، زينة الأرض، الدنيا كلها زينة. تعبير القرآن الكريم: الدنيا لعب ولهو وتفاخر وزينة. الدنيا كلها ماذا؟ عبر عنها القرآن الكريم بأنها ماذا؟ زينة. ما هو دور تلك الزينة مطلقة للسماء أو الأرض، وبتعبير القرآن الكريم للدنيا جميعها، ما هو دور تلك الزينة؟ صريح القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في سورة الكهف الآية 7. هناك القرآن الكريم يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن التفت جيدا، الدنيا زينة، خب لماذا جعلت زينة إذا لم تكن هي زينة للإنسان؟ الجواب: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، في جملة واحدة. إذن القرآن الكريم عندما جعل كل شيء في الدنيا زينة لم يجعل ذلك عبثا، لم يجعل ذلك لعبا ولهوا، وإنما جعل ذلك لحكمة. ما هي تلك الحكمة؟ صريح القرآن الكريم هو أنها لابتلاء الإنسان، وسيتضح بعد ذلك كيف أن هذه تكون منشأ للابتلاء. جيد، على هذا الأساس نصل إلى هذه النقطة المهمة، وهو أن هذه الزينة التي وجدت في الدنيا بسمائها وأرضها ونحو ذلك، إذا استطاع الإنسان أن يجعل من هذه الزينة الظاهرية للدنيا، استطاع أن يجعل منها وسيلة لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق وزينه في قلوبكم، فهذه الزينة تكون زينة محمودة أو مذمومة؟ ها؟ من الواضح بأن مثل هذه الزينة تكون زينة محمودة، فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. هنا مدح هذه الزينة. لماذا مدح هذه الزينة؟ لأنها صارت طيبة، لأنها صارت لعباد الله. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، أخذ خلي ذهنك عند قيد عباده، يعني هؤلاء عباد الله، إذن استفادوا من هذه الزينة في أن يوصلهم ماذا؟ إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، تكون مقربة للهدف الذي من أجله خلق. ومن هنا تجد القرآن أيضا أشار نسب هذه الزينة إلى الله، قال زينة الله، مع أن كل زينة في هذا العالم هي ماذا؟ هي زينة الله، ولكن هنا باعتبار أن هؤلاء استفادوا منها للوصول إلى الهدف، القرآن الكريم أضاف الزينة إلى الله. الإضافات في القرآن جملة معترضة، الإضافات في القرآن على قسمين إلى الله، تارة يضاف مو إلى الله، الإضافات عموما تارة يضاف الشيء إلى المبدأ الفاعل له، وأخرى يضاف الشيء إلى المبدأ القابل له. هذه الإضافة إضافة الزينة إلى الله، أي إضافة؟ قابلية لو فاعلية؟ من الواضح بأنها إضافة الشيء إلى المبدأ الفاعل له، يعني الزينة التي مبدأها الله، الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. وقد تنسب الزينة إلى الدنيا فتكون إضافة إلى المبدأ الفاعل له إلى المبدأ القابل. من الواضح نسبة الزينة إلى الدنيا، إلى السماء، إلى الأرض وغير ذلك، هذه بعد كلها نسبة إلى المبدأ القابلي، لا نسبة إلى المبدأ الفاعلي كما هو واضح. إذا استطاع الإنسان أن يجعل من هذه الزينة مقربة إلى الله فهي زينة ماذا؟ محمودة. أما إذا وقف عندها، يعني عند هذه الزينة، وصارت ملهية له للوصول ماذا؟ إلى الغاية وإلى الهدف، فمثل هذه الزينة ماذا تكون؟ تكون مذمومة، تكون محقرة، لأنها مانعة للإنسان من الوصول إلى الهدف. فلهذا تجد الآية المباركة هنا في سورة آل عمران تذكر الزينة، هذه الأمور الدنيوية، تذكرها بأشد أنحاء الاحتقار. زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير، النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية المباركة التي قرأناها، قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذا هنا القرآن الكريم ذم هذه الأمور، مع أنه في موضع آخر قد يمدحها. الجواب ما هو؟ الجواب أنه لا تنافي بين هذه الآيات، لأن الآيات التي مدحت ذلك تريد أن تقول أن الزينة إذا صارت في طريق الإيصال إلى الهدف فهي ممدوحة، وإذا صارت في طريق المنع والصد من الوصول إلى الهدف فهي ماذا؟ فهي مذمومة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 97 من المجلد الثالث يقول: وبالجملة التزيين تزيينان، تزيين للتوسل بالدنيا إلى الآخرة وابتغاء مرضاته في مواقف الحياة المتنوعة بالأعمال المختلفة المتعلقة بالمال والجاه والأولاد والنفوس وبأي زينة، وهو سلوك إلهي حسن نسبه الله تعالى إلى نفسه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما وهناك ماذا؟ وتزيين لجلب القلوب وإيقافها على الزينة وإلهائها عن ذكر الله، وهو تصرف شيطاني مذموم نسبه الله سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ إلى الشيطان. فلهذا في كلمات إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يأتي إلى الإنسان ويقسمه إلى البصير والأعمى، يقول: والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. لأن الآية المباركة ما لا تقول؟ تقول فتزودوا فإن خير الزاد، أو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خب يقول الناس على قسمين في هذه الدنيا، الكل متزود، هذا يسعى لطلب المال، ذاك كم يسعى لطلب المال، هذا يسعى لأن يهيئ لنفسه منزلا، ذاك أيضا يسعى لأن يهيئ لنفسه منزلا، الجميع يسعى. ولكن الفرق بين هذين السعيين ما هو؟ أن السعي تارة سعي لها متزودون، للآخرة متزودون، وأخرى سعي ماذا؟ ها؟ منها متزود، منها متزود لأجل الآخرة، لها متزود يعني لأجل الدنيا. فلهذا الفرق بينهما، الفرق الذي أشرنا إليه في ذيل الآية السابقة، أن البعض يعبر والبعض ماذا؟ لا يعبر، يقف عند ذلك، لا يعتبر، لا يعبر من هذا إلى نشأة أخرى. إذن على هذا الأساس يتضح لكم أن الزينة تنقسم من هنا إلى قسمين أساسيين، قسم ممدوح وقسم ماذا؟ مذموم. خلي ذهنك يمي. خب سؤال، المال، النساء، الجاه، المقام، وأي عنوان آخر، أي زينة فرضتها في نفسها، لو نظرت إليها ممدوحة أو مذمومة؟ ها؟ الجواب كلا، لا ممدوحة ولا مذمومة في نفسها، لا ممدوحة ولا مذمومة. هذا المال إن وقع في صراط العبودية لله فهي زينة ماذا؟ ممدوحة. إن وقع في صراط الصد عن الله سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ فهي مذمومة. هذا المال، نفسه هذا المال، فالمال في نفسه، خلي ذهنك يمي، فالمال في نفسه يذم أو لا يذم في القرآن؟ لا يذم. مو البعض يتصور أن النظرية القرآنية هي ذم ماذا؟ ذم المال. لا أبدا والله، القرآن لا يذم المال ولا يمدح المال أيضا. القرآن يقول المال إن صار وسيلة لتحقيق الهدف الإلهي فهو ممدوح، وإن لم يكن كذلك فهو ماذا؟ فهو مذموم. فإذا القضية مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمال، مرتبطة بالذي يريد أن يستفيد من المال. الممدوح والمذموم ليس هو المال بما هو مال، وإنما هي ماذا؟ هي علاقتك، كيف استعمالك لهذا المال. المرأة مولانا ممدوحة أو مذمومة؟ فبعض يذهب إلى بعض الروايات أنه الشيطان لا يجد جنودا أشد من النساء وأحابيل النساء، النساء بما هم النساء مولانا ليسوا مذمومين في النظرية القرآنية. المرأة إذا وقعت في هذا الصراط سوف تكون صادة ماذا؟ عن الوصول إلى الهدف الإلهي. ونفس هذه المرأة القرآن الكريم عبر عنها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا هذه المرأة، نفس هذه المرأة إذا وقعت في صراط العبودية لله سبحانه وتعالى وأعانت الرجل على الوصول إلى الله، تعبير القرآن الكريم أساسا عبر عنها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن هنا تجد القرآن الكريم ذم حب ماذا؟ ها؟ حب النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. لماذا؟ لأنه هنا وقع في صراط آخر. إذن التفتوا جيدا أن النظرية القرآنية تتجه بأي اتجاهين، وكذلك فلهذا أريد أقول بما هو هو. فلهذا كل شيء في هذا العالم خلق على أحسن ما يكون ضمن النظام الأحسن الذي أحسن كل شيء خلقه مما لا ريب فيه، ولكنه يبقى أنه كيف أنت تستفيد من هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. من هنا تجد أن القرآن الكريم، تمام تمام، إن شاء الله تتمت الحديث إلى غد، والحمد لله رب العالمين.